السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أتناول فيه بمشيئة الله تعالى تفسير بعض الآيات من سورة البقرة. مطلعها قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأقول مستعينا بالله عز وجل: تقدمت الآيات الخمس الأول من سورة البقرة، وجلها في أهل الإيمان وأوصافهم وأعمالهم، فهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، وهم الذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. وبين الله جزاءهم بقوله: أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وبين أيدينا آيتان من سورة البقرة تلت الآيات السابقة، وتتعلق بأهل الكفر، إذ الله قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولا، الكفر يطلق لغة على التغطية، وقال الشاعر في ذلك: في ليلة كفر الغمام نجومها، يعني في ليلة غطى السحاب نجومها. ومنه قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالكفار الذين وضعوا البذرة في الأرض وغطوها. وهكذا يطلق الكفر على التغطية في اللغة من عدة جوانب. ومن الناحية الشرعية، هنا المراد بالكفر هنا الكفر الذي هو ضد الإيمان. فإذا كان المؤمنون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين يؤمنون بالغيب، فالكفر لا يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، فالكفر كذلك لا يقيمون الصلاة، وكذلك لا يتصدقون الصدقة الشرعية التي شرعها الله لهم، وكذلك لا يؤمنون بالرسول ولا بما أنزل إليه ولا بما أنزل من قبله. فالكفر في قوله تعالى: إن الذين كفروا، هو الكفر الذي هو ضد الإيمان. فمنكر البعث كفار، والمكذبون بالكتب كفار، وهكذا الجاحدون لآيات الله كفار، إلى غير ذلك من صور الكفر التي ستذكر إن شاء الله تعالى في مواطنها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم، أن يستوي عندهم الإنذار من عدمه. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي يستوي عندهم الإنذار من عدمه. فسواء أنذرت أم لم تنذر فلن يؤمنوا. فهنا ترد إشكالات قد تبدو لبعض إخواني من طلبة العلم أو لغيرهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فكيف ذلك وقد أنذر الرسول قوما فآمنوا، وصحابته رضوان الله عليهم قبل أن يسلموا كانوا كفارا، فبالإنذار استجابوا لله وللرسول لما دعاهم الله إلى ما يحييهم، ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحييهم. فكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ فللعلماء على ذلك جواب رشيد حاصله، أن الآية وإن أطلقت هنا إن الذين كفروا عمت كل الكفار، إلا أنها متعلقة بأنواع من الكفار، وهم الذين سبقت لهم من الله الشقاوة، سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. فهؤلاء الذين سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا مهما نصحهم الشخص ومهما ذكرهم الشخص فلن يؤمنوا إذن. أما الذين كتبت لهم السعادة فينتفعون بالإنذار. فأقول: إن الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، كأبي جهل، كأبي لهب، كعتبة بن ربيعة، كشيبة بن ربيعة، كفرعون من قبلهم، كهامان كذلك، كل هؤلاء الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لن ينتفعوا بالإنذار، هكذا قال العلماء. فالآية إن كانت عامة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لكن هي منزلة على كفار بخصوصهم، وهم الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم يموتون على الكفر. ولذا فالعلماء الذين صنفوا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دلائل نبوته جعلوا قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جعلوا هذه السورة من دلائل النبوة. لماذا؟ لأن النبي أخبر أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب بإخبار الله له بذلك، ولو كان ثم تكذيب لأسلم أبو لهب، ولكن أبو لهب مات على الكفر، فأخبر الله نبيه بأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا مفاده أنه سيموت على الكفر والعياذ بالله. فالحاصل من ذلك أن الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لن ينتفعوا أبدا بالتذكير، مهما كان المذكر ومهما كانت قدراته ومهما كانت عقليته ومهما كان ذكاؤه. فلذا نرى أن نوحا عليه السلام وهو العبد الشكور وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لم يستطع هداية ولده، ويلح على ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن ابنه يصر على الكفر قائلا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونرى الخليل كذلك الذي آته الله رشده لم يستطع هداية والده آذر كما سلف من قبل، ورسولنا محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية عمه، فلم يزل قائلا يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي النهاية يقول هو على ملة عبد المطلب. فالذين كفروا سواء الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لن يستطيع أحد أبدا هدايتهم هذا. والآية في معناها آيات أخرى كقول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتحنا على أهل الكفر بابا من السماء فصعدوا إلى السماء ودخلوا من هذا الباب ما صدقوك، بل لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أصابنا السكر وأصابت أعيننا وأصاب أعيننا السكر وسحرنا. فهذا قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي هذا المعنى قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال الله سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى ولو أننا، قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكفر وأنهم لا يؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني لو أن الملائكة نزلت من السماء وقالت يا أهل الكفر نحن ملائكة الله ننذركم ونخوفكم من عذابه ونبشركم إن آمنتم بجنته ورضوانه ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى أي وخرج الأموات من قبورهم يقولون لأهل الكفر يا أهل الكفر إنا عاينا في القبر ما عاينا آمنوا بالله وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا جمعنا لهم الوحوش من الغابات كلمتهم الوحوش والحيتان من المحيطات فكلمتهم الحيتان من المحيطات وكلمهم الذباب وكلمتهم طيور الجوارح والنسور السوارح ما آمنوا فالذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون فهذا في معنى قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي لن يؤمنوا أبدا مهما بذلت معهم ويستوي عندهم الإنذار من عدمه. يبقى سؤال لماذا إذن ننذرهم والإنذار لن ينفع؟ فالجواب أولا أننا لا نعلم من كتبت له الهداية ممن كتبت عليه الغواية، لا نعلم من الذي قضى الله له بالإيمان ومن الذي قضى الله له بالكفر والطغيان، فلذلك ننذر. ثانيا أننا ننذر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فسمعا وطاعة لله نبلغ الخلق ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال تعالى وذكر فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالسبب الثاني لتذكيرهم أن الله أمرنا بأن نذكرهم، فسمعا وطاعة وامتثالا لله نذكرهم، نذكر رجاء انتفاع من أراد الله له الهداية، وكذلك نذكر لإسقاط التبعة التي علينا كما قال أصحاب القرية أو كما قال الهداة المهتدون من أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر لما اعتدى قومهم يوم السبت واصطادوا السمك يوم السبت، فوعظوا أقوامهم فقالت فئة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا معذرة إلى ربكم، أي أننا نبلغ هؤلاء القوم اعتذارا إلى الله إذا سألنا الله سبحانه لماذا لم تبلغوا أممكم، قلنا يا رب قد بلغناهم ولكنهم أبوا، فأولا معذرة إلى ربكم، ثانيا رجاء انتفاعهم قالوا ولعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون المعاصي، فنبلغ رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يصدقون بما تقوله لهم. لماذا؟ قال تعالى ختم الله على سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل الختم يكون على القلوب والسمع أما الأبصار فعليها غشاوة، أم أن الختم على جميع ما ذكر والغشاوة على جميع ما ذكر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في كتابه الكريم فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فالختم على السمع والقلب وجعل على بصره غشاوة، فالغشاوة على البصر كذا قال فريق من العلماء يفسرون آية البقرة بآية الجاثية التي ذكرت هذا. وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي فأصبحت لا يدخلها شيء غير قابلة للهداية، غير قابلة للتوفيق، غير قابلة للإيمان، لأنها ختم عليها بخاتم. والقلوب تعتريها أشياء، قلوب يختم عليها بخاتم، قلوب قال الله عن أصحابها إذ قالوا قلوبنا غلف أي مغلفة في أغلفة، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه أي أحيطت بأغلفة، فتكلم أو لا تتكلم، ذكر أو لا تذكر، فلن يصل إلى القلوب شيء من تذكيرك، ولن يصل إلى القلوب شيء من قولك، لن يصل إلى القلوب شيء من تذكيرك، ولن يصل إلى القلوب شيء من وعظك ومن تلاوتك. قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فمن الأشياء التي تعتري القلوب الختم الذي على القلوب، كما قال تعالى ختم الله على سمعهم على قلوبهم وعلى سمعهم. ومن الأشياء التي تعتري القلوب كذلك الأغلفة التي تحيط بها كما سيأتي إن شاء الله، ولذلك مزيد بعد الفاصل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة التي قدمنا تفسيرها تفسير قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم إن الله سبحانه وتعالى بين سبب عدم الإيمان بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبين سلفا أن من العلماء من قال إن القلوب والأسماء والسمع عليها خاتم، أما البصر فعليه غشاوة لقول الله تعالى في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأقول مستعينا بالله عز وجل إن القلوب تعتريها أشياء عياذا بالله، أعني قلوب أهل الكفر والزيغ والضلال، فمن هذه الأشياء الختم عليها، فهناك قلوب ختم عليها، ختم عليها بخاتم فلا يصل إليها شيء، ثم هي أيضا في أغلفة كما قالوا قلوبنا غلف، قيل في معنى قولهم قلوبنا غلف أي في أغلفة لا يصل إليها شيء مما تقوله ولا شيء مما تذكر به. وأذن ثم قول آخر يذكره العلماء إذ اليهود قالوا قلوبنا غلف أي قلوبنا أوعية للعلم ملئت علما وغلفت به فلا يصل إليها شيء من قولك وليست في حاجة إلى علمك، هذا القول الثاني. ثم إن القلوب أيضا أعني قلوب أهل الكفر في أكنة في أوعية أحاطت بها فلا يصل إليها شيء أبدا من التذكير، فهي إذن عليها خاتم، هي أيضا في أغلفة، هي أيضا في أكنة، كذلك مطبوع عليها بطابع كما قال تعالى في شأن قوم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، فهي أيضا في طابع مطبوع عليها بطابع، وعليها من الداخل ران كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هذا قد يعتري بعض أهل الإيمان بسبب بعض المعاصي، ولكنه غليظ على أهل الكفر ولا يزول عنهم، أما الذي على أهل الإيمان فيزول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟
الحمد لله، تفضلي.
سؤال شيخي، أخت صماء بكماء ولم تلتحق بالمدارس الخاصة بالصم والبكم وتبلغ من العمر 15 سنة وهي لا تصلي حتى الآن، فهل على أهلها وزر وهل عليها إثم مع جهلها بفرضية الصلاة؟ ونرجو منك نصيحة يا شيخ خاصة بها، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك. إذا كانت لا تعي ولا تفهم فنحن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ونحن نعلم أن رسولنا قال ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقد حسن بعض العلماء على إغماض في علة أو عن علة فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة: رجل أتاه الإسلام وهو شيخ كبير خرف يقول يا رب أتاني الإسلام ولا أعي والصبيان يرمونني بالبعر، هكذا المجنون. ورجل من أهل الفترة كذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فالقلم مرفوع عن الذي لا يفهم الذي لا يعي. أما أهلها فإذا كان بإمكانهم أن يقدموا شيئا مجديا وقصروا في تقديمه يحاسبون على هذا التقصير، لكن إذا كانت لا تعي ولا تفهم فماذا عساه أن يفعل بهم؟ وربنا رحيم وربنا كريم. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الإمام العلامة الدكتور مصطفى العدو،
الله يغفر لنا ولكم، أصرفت على نفسك وعلينا، تفضل.
ما يطعوش عليا، نفسي أتكلم معاك بس لمدة ثانية واحدة. الله يبارك لك.
تفضل
يا دكتور.
تفضل.
عايز حضرتك تدعي لي وعايز أقول للسيسي ربنا يذله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟
نعم.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل.
في سؤال بس عايز اساله حضرتك. تمام. هو دلوقتي انا دلوقتي داخل الجيش مطلوب للتجنيد، تمام. فبيفرضوا علينا ان احنا لازم نحلق الدقن وكده، تمام. فعايز بس اسال، هل ده يعني بيبقى في مشكله يعني في الحرام او كده؟
هذه ضروره وربنا سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول تعالى ذكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
معلش بس يا فندم سؤال تاني دلوقتي، حضرتك لو حصل منورات كده او يعني ضرب نار زي ما بيحصل في سيناء وكده، تمام، وهل الناس اللي هناك دي برضو ناس مسلمين، فهل يجوز ان انا ارفع السلاح عليهم وضرب، خصوصا انت عارف ان بيتلقى اوامر وحاجات زي كده؟
اقول لك لا تقتل مسلما اذا علمت ان الذي امامك من المسلمين ولم يبغي ولم يعتدي فلا تقتل مسلما. نعم.
شكرا جزيلا شيخ.
بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا شيئا مما يعتري القلوب: تعرض الفتن كعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هذا هم يعتري القلوب عموما، حتى قلوب بعض أهل الإيمان، حتى قلوب بعض أهل الصلاح، شيء يقال له الغان أو الغيني، وهو يتصرف نتيجة الغفلة عن الذكر أحيانا أو السهو أحيانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكذلك يعتري قلوبهم الكفر الزيغ والعياذ بالله. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والانصراف عن الحق كذلك يعتري قلوبهم الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وأحيانا يقفل على القلوب بأقفال، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويعتري القلوب الإنكار، قال تعالى: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فهذه أمور تعتري القلوب عياذا بالله منها جميعها. القلوب يختم عليها بخاتم ويطبع عليها بطابع، ويجعل كذلك عليها ران وغين، وتنصرف وتزيغ والعياذ بالله. فلزمنا أن نحافظ على قلوبنا وأن نسأل الله سلامتها، وكذلك أن نبتعد عن الأشياء التي تقسيها وتسبب لها الزيغ. ذلك لأن القلوب تحصل لها مثل هذه الأشياء بأسباب يقترفها العبد، كما قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فانصرافهم الأول تسبب في صرف قلوبهم عن الحق. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فقسوة القلوب تتأتى أيضا بنقض العهود ونقض المواثيق. فعلى المرء منا أن يحافظ على سلامة قلبه حتى لا ينحرف، حتى لا يزيغ، حتى لا يختم عليه، حتى لا يتسرب إليه الران ولا الغان عياذا به بالله من كل ذلك. قال تعالى في شأن أهل الكفر: ختم الله على قلوبهم، أي فلم يعد خير يصل إليها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، كما قال سبحانه وتعالى: وفي آذانهم وقر، أي صمم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضل.
أنا ممكن أروح أزور زوجي قبل بكرة العدية.
في القبر تزورين القبر؟
على الأربعين فرقت الحفلة في البيت، بس ليا نفسي إن أنا أروح أزوره. قال يعني مثلا
يعني حرام. أنت تسألي عن زيارة القبر، زيارة قبر الميت؟
قبل ما
أوفي
العدية يعني.
أي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل سؤالا يتعلق بخروجها من بيت الزوجية بعد وفاة زوجها أثناء عدتها لزيارة القبر. المقام من وجهين: الأول، هل يجوز للنساء أن يزرن القبور؟ فأقول بالله التوفيق، ذهب جمهور العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقيل لها: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم قد نهى عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. وأيضا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة أو القبور؟ قال: قولي السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين، وإني إن شاء الله بكم لاحقون. ومن الدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وأجاب العلماء على الحديثين المانعين اللذين أحدهما أن النبي رأى فاطمة مقبلة من ناحية المقابر، قال: يا فاطمة، من أين أقبلت؟ قالت: كنت أعزي إلى آل فلان ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث منكر متنا، وأيضا لأنه عدل زيارة القبور بالشرك، وثانيا سنده ضعيف. وأيضا أجابوا على حديث لعن الله زوارات القبور بأنه إما أنه منسوخ ده حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو أنه منزل على اللواتي يزرن القبور ويصاحبن ذلك بالبدعة. ومن العلماء من ضعف الحديث والله أعلم. السلام عليكم. أما الإجابة على الخروج أثناء مدة العدة فهذا الجواز رأي أم المؤمنين عائشة. ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن المعتد من وفاة زوجها لها أن تخرج لقضاء بعض الحوائج، وكان علي يرحلهن ينقلهن، ويرى ابن عباس ذلك وجابر بن عبد الله، وأرى رأيهم، لأن الحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله والله شيخ.
اتفضل الله يحفظك.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا زوجتي مش عايزه تقعد مع عمي، وعطيت في مشاكل بتقول لي تقعد معايا في البيت عند امي، لا ان شاء الله ولا خليك تشوف بنتك.
يعني انت تسدد وتقارب دائما الحموات بينهم وبين الازواج مشاكل دائما، فحاول ان تسدد وتقارب، ابحث عن ما فيه راحة للطرفين. واحيانا يقولون اجعل معيشة هذه مستقلة عن تلك، ووالي امك بالزيارة وواليها بالاتحافات والهدايا، واسأل الله الاصلاح. بارك الله فيك. اعود قائلا إن القلوب يعتريها ما يعتريها بسبب ذنوب تقترف أو آثام ترتكب أو جرائم ترتكب، فجدير بالمرء المسلم أن يحافظ على نفسه من الذنوب والآثام والخطايا، فإن كل ذلك يورد إلى القلب سوادا عياذا بالله من السواد، وقد يؤول بالشخص إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أقول وبالله تعالى التوفيق: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة على قراءة الضم، فكما سلف فسرتها آية الجاسية: أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه، فالختم على السمع والقلب والغشاوة على البصر. يثير العلماء سؤالا: لماذا أفرد السمع في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وجمع البصر إذ الله قال وعلى أبصارهم غشاوة؟ فمن العلماء من قال ذلك لأن السمع أفضل من البصر، والذي لا يرى يسمع في حتى في الظلمات، يسمع حتى في الظلمات. كذا قال بعض العلماء إن السمع أفضل من البصر. وقال: ومعلوم في سياقات الكتاب العزيز في أكثر من موطن أن الشيء الفاضل يفرد أحيانا، والذي دونه يجمع في كثير من الأحيان. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فاليمين أفرد والشمائل جمعت. وقال بعض العلماء أيضا في هذا الصدد أن الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور أفرد لفضله وشرفه، والظلمات جمعت لنقصها. وعرض البعض في ذلك على إغماض عن شيء في هذا الصدد: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، فالعم أفرد والعمات جمعت، وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك. كذا قيل والله أعلم. والقول الثاني الذي يذكره بعض الأطباء المعاصرون بعضهم يقول إن مركز السمع واحد، فإذا حصل فيه خلل يصل إلى الأذنين معا، أما مركز الإبصار فاثناني، فالله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة الغطاء. ومنه قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، تغشى الناس وتغطي علي على أي شيء إلا تغطي على أي شيء بهمومها وأهوالها. فالغشاوة الغطاء. قال الشاعر: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انقضت قطعت نفسي ألومها. قال تعالى ولهم عذاب عظيم أي مؤلم موجع. السلام عليكم. هذا وفي قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا إنما هو كالطبيب الناصح. فنقول من الذي ختم على سمعهم وأبصارهم؟ من الذي ختم على قلوبهم ومن الذي ختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة؟ أقول ردا على هؤلاء القدرية الذين يقولون إن الله لا تدخل له في شأن العبد إنما هو عندهم كالطبيب الناصح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن الله قال من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. قال تعالى ولهم عذاب عظيم، أصل العذاب الحبس. ومنه ما يروى عن علي أنه قال في الغزو أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو، يعني امنعوها واحبسوها فإن ذلك يكسركم عن الغزو، أي الإكثار من الحديث عن النساء في الغزو يكسركم عن الغزو. فأصل العذاب الحبس. ثم بعد ذلك انتقل المعنى إلى كل ما هو مؤلم وموجع كالضرب بالسياط والتعذيب بالنار وشق الرؤوس بالمناشير والحبس وغير ذلك، فهذا أصل العذاب. فأهل الكفر عياذا بالله لهم عذاب عظيم. فالذي وصف العذاب بأنه العظيم هو العظيم سبحانه وتعالى، فالعظيم وصف العذاب بأنه عظيم، عياذا بالله من عذابه، عياذا بالله من الكفر. هذا وبهذا القدر أكتفي، فالوقت قد انقضى. سائلا الله سبحانه وتعالى بين يدي الختام أن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين من أهل هذه البلاد ومن غيرها من المسلمين للمحسنين، وأن يصلح الأحوال وأن يصلح بين العباد وأن يصلح ذات البين. اللهم آمين، اللهم آمين. ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وباب تأليف لا باب فرقة واختلاف. أسأل الله أن يجعلها تجمع الناس على كتابه وتجمع الناس على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي بها قوما بعد ضلالة، وأن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما والإكثار من ذكر الله عز وجل. كما أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، فلهم علينا حق وهو حق الجوار، أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوه وأن يتركوا القول بأن المسيح هو الله، إنما نحن والمسيح والنصارى ورسولنا محمد كل الخلق عبيد لله سبحانه، فهو ربنا جميعا. ووصي الذين يسألون غير الله أن يكشف عنهم ضرا أو يجيب لهم مضطرا أن يفرضوا الله بدعائه، فهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وكما قال رسول الله إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبالإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة و